الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يبيع من يقود. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلو أن يحدث عمن يملك قوته. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت سيف رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعود. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي سناب عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة داع؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لمبحث إعسار الزوج بالنفقة وما يترتب على ذلك من حق الزوجة بالمطالبة بالفسخ. وهذا الموضوع له أهميته في الحياة الزوجية، ولا سيما في هذه الآونة التي نعيشها. فبدأ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى فشل، لأن هذا الفعل هو بذاته وحده يكفي إثمه هلاكا لصاحبه. ما هو هذا الشيء الوحيد الذي يكفي إثمه هلاكا لصاحبه؟ أن يضيع المرء من يعول. يعول كما تقدم على يعول وعلى يعيل، فعلى يعيل من العيال، وعلى يعول من الزيادة، ويعول أن ينفق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي من تلزمه نفقته. وكيف يضيعه؟ وقد جاء نظير ذلك في أعمال الخير. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حينما جهز جيش الأسرة قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكذلك الحارس الذي أرسله في غزوة حنين يستطلع له خطر أوازن في بطن الوادي، فمكث هذا الحارس على صخرة جواده طيلة الليل. أرسى فأرسله بعد صلاة العشاء وما طلع عليهم إلا وهم في مجلسهم من صلاة الصبح. قال ماذا فعل؟ قال والله يا رسول الله ما نزلت عن جوابي إلا مصليا أو لقضاء حاجة. قال لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكما جاء في عموم أهل بدر في قصة حاضر بن بلتعة لما أرسل الخطاب وكان من شأنه أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه فقال مح يا عمر إنه حضر بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي أن هذه الأعمال وحدها يكفي ثوابها لنجاة العبد، وليس معنى ذلك أنه يبيح له المعاصي أو يبيح له ترك الواجبات، ولكن المراد تعظيم وتفخيم هذا الأمر الذي قام به هذا الشخص. فهنا كفى في الخير كذا وهنا كفى في الشر كذا، يعني أن الأعمال تتغاير وتتفاوت. أعمال الخير تتفاوت في تعاظم الأجر، وأعمال الشر تتفاوت في عظم الإثم. وهذا ذهب إليه بعض المفسرين في قوله سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الجمهور يقولون ولا تستوي الحسنة أي جنس الحسنات، ولا السيئة أي جنس السيئات. الحسنة ما هو زي السيئة، الحسنة أحسن، ادفعت الذي هي أحسن. هذا رأي الجمهور. وبعض المفسرين يقولون لا تستوي الحسنة في أفرادها، بل تتفاوت الحسنات بعضها على بعض. ولا تستوي السيئة أي لا تستوي السيئات بعضها مع بعض، ولكن هناك سيئة وهناك أسوأ، وهناك حسنة وهناك أحسن. فهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كفى بالمرء. والمرء مذكر، امرأة أو امرأة مؤنث، امرئ لأن الأصل التذكير والثاني طارئ، ولهذا يحتاج إلى علامة التأنيث لتفصل بين الأنثى والذكر. كفى بالمرء أي الإنسان مطلقا، ويشمل المرأة تبعا للمرء. إثما أي ذنبا عظيما، أن يضيع. لما يضيع؟ قالوا أحد أمره إما أنه يمسك النفقة عنه وهي موجودة وهو قادر لكنه يضن عليه، أو يغفل عنه، يسفه، يلغو، يقدم غيره عليه، أهله وعياله في حاجة إلى النفقة، يذهب ويصرف وينفق في أوجه ليست مطلوبة منه، في رفاهية، في سفريات، في كماليات، وذوي أرحامه، والواجب عليه نفقتهم جياع ضياع. كفى بذلك إثم، لأنه ضيع من يعول، وأخذ النفقة الواجبة لهم وصرفها إلى أوجه أخرى فضاعوا. أو أنه لا يجد ولم يتصرف معهم تصرف المعذور المعسر. وإذا كان الأمر كذلك إذن من وجبت نفقة إنسان عليه وأصبح ممن تجب عليه إعادته عليه أن يبادره وأن يقدم له ما يعوله وأن يدفع له نفقته وإعادته يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا كل ذلك بحسب الاتفاق وإن تنازعوا فيوم بيوم لأن كل يوم له نفقته مستقلة واللفظ الثاني
أن يحدث عمن يملك الفوضى
أن يمسك عمن يملك هناك من يعول هنا من إيش من يملك يدخل في الملك أوليا الخدم أي المماليك سواء كنا الجواري أو العبيد ويتبع ذلك كل ما يدخل في ملكه وحوزته حتى الحيوان وقد أشرنا سابقا إلى ما تنص عليه كتب الحنابلة لأن الإنسان إذا كان عنده حيوان يستخدمه ثم عجز الحيوان عن الخدمة لا يحق له أن يحدثه حتى يموت فينفق عليه إن عجز عن النفقة عليه أخرجه إلى أرض مخصبة منبتة يرعى أو إذا كان مأكول اللحم ذبحه وانتفع بلحمه وبرئ من جسمه وإن كان غير مأكول اللحم لينفع ذبحه فإنما يرسله إلى ما يمكن أن يجد قوته أو طعامه أو مرعاه هناك وفي هذه المناسبة ننبه على هؤلاء الذين يستخدمون الخدم لأن طعامهم وشرابهم ومنامهم مسؤول من الكفيل لأنهم في ملكه للخدمة ولأنهم من ضمن من يعول وهنا تأتي المروءة ويأتي حسن الخلق ويأتي حسن الصحبة فمن الناس من يجلس خادمه معه ليأكل المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل ومنهم من يغرق له قبل عياله ومنهم من يحسن ويتحفظ على حصته من الطعام وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الصنف من الناس إذا قدم لك خادمك الطعام فإما أن تجلسه معك وإلا أطعمته منه فقد عالجه وأنضجه وقدمه إليه هذه ناحية نفسية عجيبة يا إخوان الخادم الطباخ يعالج الطعام وبرائحته بلونه بشهيته بكل نفسيته ثم أنت تأخذ منه الجدير أو تأخذ منه الطعام ولا يذوق منه شيء أين تذهب من غلواء نفسه عليك ألا تخشى من عينه ألا تخشى من حقده عليك في هذا إنه مهما كان إنسان وعالج بل المفروض أن الإنسان إذا كان يأكل طعام وجاءه طفل أو جاءه خادم أو جاءه إنسان يدعوه لمخالطته ما دام قد رأى الطعام بين يديه لعل نفسه تعلقت به وكما قال بعض الناس إن بعض الأشخاص كان لا يأكل مع والديه لماذا لا تأكل مع والديك وهذا يسره قال لا أخشى أن تسبق يدي إلى شيء تتعلق به نفوسهما تكون مثلا عندنا رطب عنب اشياء كذا وكذا، يقول اخاف من ياتي الرطبه هذه يكون اضيه ولا من عينه منها يريدها او وقع نظره عليها، فاذا اخذتها كاني حرمته منها. فاذا كان الامر كذلك والحين تسلق الى الطعام، حتى العامة يقولون ان نسلق البعيونة ما نبطونها. فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يلاحظ ان حقوق الخدم في البيت والمماليك في البيت داخل في هذا ان يضيع من يملك او يمسك النفقة عن من يملكه او في ملكه. وايضا مما يمكن نضيفه الى ذلك مع سعة رحمة الله وحماية الاسلام بالمملوك، هؤلاء هواة قمية الطيور ياخذون الطيور ويضعونها في اقفاصها ويزينونها لها ويفعلون ويفعلون ويجعلون لها الماء ويجعلون لها الطعام ويرمون بها بتغيير الماء وبغسل الاواني والى اخره. وبعض الناس يضعه ولا يسال فيه، انسان ينتهي الماء يابس ربما مات من العطش، فهذا يخشى عليه من حديث المرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا هذا الهرة من الطوافين، هي ليست مملوكة ولكن مستأنسة في البيت منظومة عليك أو محسوبة عليك، ما تبغى تطعمها تروحها تشبح بالسر. يقابل هذا في الجانب الآخر: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب، حر كلب سبحان الله، وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بينما امرأة تمشي في فلاة من الأرض فاشتد بها العطش فإذا بها تجد بئرا فنزلت. شوف شدة العطش، خلي المرأة تنزل البئر، مع أن نزول البئر قد يصعب على بعض الرجال لكن حياة وموت. فشربت فخرجت فإذا كلب يلحث الثرى، الثرى التراب المبلل بالماء، ما في ماء لكن اثر الماء موجود يلحثه لعله يصيب من رطوبة الماء في التراب. فوقفت وقالت: يا ويلتا، لقد بلغ به من العطش ما كان قد بلغ بي. ما عندها دلو ولا عندها معون ولا مسور، ماذا فعلت؟ خلعت خفها ونزلت البئر وملأته وخطبته بأسنانها وصعدت البئر وأفرغته إلى الكلب فشرب فشكر الله لها. تأتي الرواية فشكر الله لها وتأتي الرواية فشكر الله لها. على النصب فشكر الله، أي الكلب شكر الله لهذه المرأة التي أحسنت فيه. وعلى رواية الرافع على الفاعلية فشكر الله لها صنيعها في مخلوقها. فقال يا رسول الله: ألنا في الحيوانات أجر؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. على هذا إذا كان الإنسان يقتني كلب ممن تجوز قنيته، وهم ثلاث: كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحراسة. وما عدا ذلك من اقتنى كلبا لغير هذه الأهداف الثلاثة نقص من أجره كل يوم في رابط.